أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: العلاقات الزوجية بين الاستقرار والاضطراب. وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول عطاء الاستقرار وعناء الاضطراب، والمحور الثاني العوامل والأسباب، والمحور الثالث من سبل العلاج. بالنسبة للمحور الأول، فإن من أهم وظائف الحياة الزوجية ما توفره من اطمئنان واستقرار نفسي للزوجين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن كل منهما للآخر يعتبر سكن، يعني محل للسكونة والاستقرار، كما أن الإنسان يأوي إلى منزله ويكون المنزل هو محل سكناه، فإن الزوج بالنسبة إلى زوجته والزوجة بالنسبة إلى زوجها من الناحية النفسية كل منهما يأوي بمشاعره وأحاسيسه وعواطفه إلى الآخر لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. من أهم خصائص الحياة الزوجية وجود المودة، وجود الحب، ووجود الرحمة. المودة غير الرحمة. المودة حالة من الحب، حالة من الانشداد المتبادل. الرحمة تحمل معنى الإشفاق، يعني قد يكون عند كل من الطرفين نقاط ضعف، الطرف الآخر يشفق عليه، يساعده على تجاوز نقاط ضعفه. وجعل بينكم مودة ورحمة. في آية أخرى الله تعالى يعبر عن شدة العلاقة بين الزوجين فيقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، ويحمل ذلك معنيين: لباس يلاصق جسم الإنسان، لباس الإنسان يلاصق جسمه، وكذلك كل منهما شدة العلاقة الوثيقة بينهما مثل علاقة اللباس بجسم الإنسان، وأيضا كل منهما يستر عورات الآخر، كل منهما يستر عورات الآخر، كما أن الثوب يقوم بهذا الدور بالنسبة لجسد الإنسان. فمن أهم الوظائف حالة الاستقرار والاطمئنان النفسي التي تتوفر في الحياة الزوجية. هذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك توافق زواجي، إذا كان هناك توافق، إذا كان هناك انسجام، إذا كان هناك استقرار في العلاقة بينهما. أما إذا لم يكن هناك انسجام، لم يكن هناك توافق واستقرار، هذا الهدف الأساس من قيام العلاقة الزوجية لا يتحقق. حينما تستقر العلاقات الزوجية، حالة الاطمئنان التي تكون في نفس الطرفين تريحهما، يشعران بالراحة، السعادة، الارتياح، وبالتالي تنعكس على أدائهما في شؤون الحياة. أما إذا كانت العلاقة بين الزوجين علاقة متوترة مضطربة تخلق انزعاج في نفس كل منهما، هذا الانزعاج يؤثر على دورهما في الحياة العامة. بعد الفكر يصير مضطرب متشوش، لأن الحياة الزوجية هي أقرب دائرة وألصق حلقة بنفس الإنسان. فإذا كان الإنسان غير مرتاح في حياته الزوجية، عدم ارتياحه في حياته الزوجية هذا يؤثر على مجمل حياته وعلى مجمل نشاطه. لا تفكير راح يكون مستقر، لا أداء لمهام في الحياة راح يكون بالمستوى المطلوب، لا علاقات مع الآخرين. وهذا أمر واضح، يعني قد تجد إنسان تشوفه متأذي، منزعج، مكتئب، مضطرب، ما مرتاح، تفتش عن السبب تشوف أن في الحياة العائلية هو غير مرتاح. ولذلك حتى أداء الموظفين في بعض الدوائر تعمل دراسات أن العلاقات الزوجية وانسجام الموظف يؤثر على أدائه في وظيفته، على عطائه في عمله. وهذه مسألة طبيعية. لترطيب الأجواء أحد المفكرين ألف كتاب، في مقدمة الكتاب كتب إهداء الكتاب على العادة، فكتب: أهدي كتابي هذا إلى زوجتي التي لولا ابتعادها عني لما ألفت هذا الكتاب أبدا. الإنسان إذا كان مضطربا في حياته الزوجية، أداؤه، تفكيره، نشاطه، كله أيضا يصاب بالإرباك ويصاب بالاضطراب. هذا من جانب. من جانب ثاني، يؤثر على تربية الأبناء. الأبناء إذا كانوا يعيشون في أسرة تعاني من الاضطراب، علاقات الزوجين، علاقات الأب والأم فيها مشاكل، فيها اضطراب، غالبا ما يكون الأبناء هم الضحايا. لأن الأبناء، تربية الأبناء وخاصة في هذا العصر، يحتاج أن يجتهد الأبوان عسى ولعل يفلحان في تربية الأبناء وضبطهما. أما إذا كانت العلاقة بين الأبوين غير مستقرة، غير منسجمة، هذا يؤثر على عطائهما التربوي، على اهتمامهما بالأولاد. ثم الأولاد حينما يعيشون مثل هذا الجو المضطرب ويعيشوا مشاكل يوميا، يواجهوا الحالة بين الأبوين، هذا يمزق نفوس الأولاد. هذا الولد أو هذه البنت لما يعيش في منزل ويرى الخلافات بين أبيه وأمه، ماذا يصنع؟ هل ينحاز لأبيه؟ هل ينحاز لأمه؟ كيف يستطيع أن يتعايش مع هذه الأجواء؟ يمزق نفس الأولاد تمزيقا عجيبا، وهذا يبذر في نفوس الأولاد بذور العقد وبذور الانحرافات وبذور المشاكل. نظرتهم إلى الحياة وإلى الناس تصبح نظرة غير سوية غير مستقيمة من خلال ما يعيشون من مشاكل في حياتهم الأسرية. وواضح جدا يعني التقارير مع الوزارة الداخلية ومع الدوائر اللي تتعاطى مع الأحداث المنحرفين يذكرون أن أكثر من 70% من أسباب انحراف الأحداث الأولاد هو بسبب عدم استقرار الجو الأسري الذي يعيشون فيه. وفي بعض الأحيان كل من الزوجين ينتقل من الآخر بواسطة الأولاد، ينتقم من زوجته يحط الحرجية في الأولاد وهي كذلك، وكل واحد يريد يثبت أن الآخر هو سبب هذه المشكلة. وكم اطلعنا على مشاكل وشفنا قضايا من هذا القبيل. أخبرني العديد من المشرفين أو الموجهين التربويين في المدارس حينما كنا نتحدث عن انخفاض وانحدار المستوى التعليمي، في بعض الأحيان الموجه التربوي من مهامه يتصل بالبيت حتى يتكلم مع العائلة حول أداء الولد، يتغيب عن المدرسة مثلا، ما يؤدي واجباته، سلوكياته في المدرسة. فأكثر من مشرف وموجه كانوا يخبروني نتصل في البيت اتكلمنا الأم، نريد أن نستعين بالأم لمعالجة قضايا الولد، وإذا بالأم اتدخلنا في مشكلتها مع الأب، وين أبو الولد؟ خلف الله عليه عاد، وين أبوه؟ وتبدأ تفتح الملف مشكلتها مع زوجها، فيقول نجد أنفسنا نتورط في مشكلة جديدة بدل ما نعالج مشكلة الولد، تفتح أمامنا ملفات مشكلتها هي مع زوجها. وأغلب الأولاد، أغلب مو حتما هذه الحالة، اللي عندهم مشاكل تعليمية أو اللي عندهم مشاكل سلوكية، غالبا ما يكون من أسباب ذلك عدم استقرار الحياة العائلية الأسرية. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، استقرار العلاقات الزوجية أو اضطرابها له ارتباط وتأثير على الأمن الاجتماعي العام، أمن المجتمع بشكل عام. المجتمع اللي العلاقات الأسرية فيه مستقرة، هذا أمنه الاجتماعي والأخلاقي يكون أفضل. بينما اضطراب العلاقات الأسرية هذا تهديد للأمن الاجتماعي. كيف تهديد للأمن الاجتماعي؟ على المستوى الأخلاقي، إذا لم يكن هناك انسجام وتوافق بين الزوجين، قد يمد كل منهما أو أحدهما عينه لإشباع رغباته خارج الإطار الزوجي. إذا كان ضمن الحياة الزوجية هو ما مرتاح، ما مشبع رغباته وتطلعاته العاطفية والحياتية، فيبدأ يبحث عن هذه الرغبات خارج الإطار الزوجي، وتحصل كثير من المشاكل. بعض الأزواج من أسباب سلوكياتهم السيئة، من أسباب مو دائما، أنه مو مرتاح في حياة الزوجية، والعياذ بالله بعض الأحيان بعض الخيانات الزوجية أيضا اللي تصير من بعض الزوجات في إقامة علاقات غير مشروعة مع آخرين خارج الرباط الزوجي المقدس، إنما هو بسبب سوء العلاقة بين هذه المرأة وبين زوجها. في الشهر الماضي فقط في جريدة الوطن قرأت موضوع تحقيق من جدة، يمكن بعضكم هم شافه. واحدة كانت عندها جارة، والجارة كانت تشكو من متصل تليفون بالتليفون يعاكسها يأذيها، فاقترحت عليها أن تضع جهاز تسجيل وهي تساعدها في الموضوع، وبالفعل خلت لها جهاز تسجيل. يوم ثاني جت حتى تسمع، ففتحوا فوجئت بأن اللي عاكس جارتها ويتصل هو زوجها المحترم، ففوجئت بصوت زوجها في جهاز التسجيل. تاريخ 19
12 الشهر الماضي في جريدة الوطن كان كاتبين بشكل مفصل في كثير من الأحيان أن الانحرافات والخيانات اللي تصير من قبل أحد الزوجين من أسبابها هذه الحالة. وأنا تلقيت رسائل وسمعت أيضا ناس يتصلوا بالتليفون من الرجال من النساء أيضا، بالفعل بعض النساء تبكي، تكتب رسالة أو تتصل تليفونيا تبكي من عنف معاملة زوجها، من إهمال الزوج لحقوقها، من ما تشعر به من جوع عاطفي في علاقتها مع زوجها. وبعضهم جري يقول ماذا أعمل، يعني شنو أعمل، أنا بالتالي بشر، امرأة، لي غرائز، لي عواطف، وخاصة في هذا الوضع المضطرب وهناك ذئاب مفترسة تنتظر مثل هذه الفرص، تنتظر مثل هذه الفرص. إذن هذا ناتج من نواتج عدم استقرار العلاقات الزوجية. أيضا الخلافات التي تحصل بين الزوجين غالبا ما لا تبقى في حدودهما، وإنما تتحول إلى خلاف بين العائلتين، وهذا أيضا يمزق المجتمع. وقد تتطور الخلافات إلى أشياء عديدة، وكل طرف يكيد للطرف الآخر، وياما يعني حشرنا في مشاكل من هذا القبيل، ينسجنوا ناس من هالعائلة وناس من هالعائلة، وتصير قضية ومحاكم، وسببها خلاف بين الزوجين، وتتطور المسألة إلى أن تصبح هكذا. ومن أسوأ النتائج تهدم البيت الأسري، يعني وقوع الطلاق، طلاق وما أدراك الآن، يعني مشكلة نواجهها حسب الإحصائيات 30% نسبة سكوك الطلاق إلى وثائق عقود الزواج عندنا في المملكة 30% أو أكثر، يعني في مقابل كل 100 عقد زواج عندنا 30 طلاق يقع، وهذه نسبة عالية كبيرة. طيب وحينما يقع الطلاق، المسألة مو بس وقع الطلاق، وقع الطلاق تهدم هذه الأسرة، انهدام هذا الكيان، رح يترتب عليه أشياء كثيرة. وكما ورد في الحديث إن عرش الله يهتز لوقوع الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. شنو راح يترتب عليه في حياة هذه المرأة، شنو راح يترتب عليه في حياة الأطفال، شنو راح يترتب عليه في حياة الرجل نفسه، تداعيات كبيرة راح تكون تأثر على وضع المجتمع. إذن فاضطراب العلاقات الزوجية الأسرية له نتائج سيئة على الفرد هو نفسه، راحته النفسية، وعلى العائلة تربية الأولاد، وعلى الأمن الاجتماعي بشكل عام. من هنا ينبغي الاهتمام بموضوع استقرار العلاقات الزوجية. ما هي الأسباب؟ لماذا تحصل الكثير من المشاكل خاصة الآن؟ ومع الأسف يعني الجيل الشاب، كنا نتوقع أن أولادنا وبناتنا ما دام دخلوا المدارس ودخلوا الجامعات، تعلموا على الحاسب الآلي، انفتحوا على الحياة، يكونون أنجح من آبائهم وأمهاتهم الأميات. كانوا الناس الرجال والنساء أميون في الغالب، وما عندهم المستوى التعليمي ولا الثقافي. لكننا مع الأسف نرى الكثير من الأحداث نتعجب كيف يمكن أن يصدر مثل هذا التصرف من شاب متعلم دارس خريج، أو من امرأة فتاة أيضا متعلمة خريجة، كيف يمكن أن يفشل في علاقاتهم الزوجية، في صنع حياة أسرية مستقرة صحيحة سليمة. هذه المشكلة تستوجب التوقف، تستوجب الاهتمام والمعالجة. طبعا احنا في حاجة في مثل هالمواضيع الى مراكز ابحاث والى دراسات ميدانية اجتماعية، وهذا مع الاسف مفقود في مجتمعنا. ولذلك الواحد منا يتحدث من خلال مشاهداته، من خلال المعلومات التي تصل له. ولعله لو كانت عندنا مراكز دراسات اجتماعية، لو كانت عندنا بحوث اجتماعية ميدانية، لرأينا قد تكون المشكلة أكبر والنتائج أكثر أو قد تكون أقل مما احنا متصورينها في أذهاننا، لكن ما نلحظه من ظواهر تستوجب التوقف والدراسة والاهتمام. ما هي الأسباب؟ هناك أسباب عديدة باختصار وبإيجاز، لأن هذا بحث يحتاج إلى أكثر من جلسة وأكثر من مجلس ومن محاضرة، لكن نشير إلى بعض الأسباب. في بعض الأحيان يكون عدم النجاح في الاختيار، يعني عدم حسن الاختيار. الإنسان حينما يختار زوجة أو البنت حينما تختار زوج، أي المعايير؟ الآن سادت معايير معينة، افترض معيار الجمال مثلا أو معيار الوظيفة والراتب بالنسبة للشاب، هذه المعايير أصبحت تطغى. بينما إذا كانت الفتاة وإذا كان الولد يدرك على ما هو مقدم، مسألة مو مسألة يعني علاقة عاطفية، مسألة بناء كيان إنساني اجتماعي أسري، لذلك ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الضوابط السليمة في الاختيار، مو فقط يدور مسألة الجمال، وإن كان الجمال له دور، وكذلك البنت مو فقط تدور المظاهر. الآن مع الأسف كثير من حالات الزواج، كثير من حالات الزواج التي تنتهي إلى الفشل ناتجة من أن الاختيار ما كان مدروس، وإنما كان نتيجة حالة عاطفية وعلاقة عاطفية غير سليمة، واعتمادا على بعض الضوابط العاطفية. والزواج اللي ينشأ على هذه الأسس غالبا ما يتصدع، غالبا ما يؤدي إلى الفشل. نحن نجد كيف أن التعاليم الدينية تأمر الإنسان بأن يهتم بالاختيار. أولا يهتم بعائلة في الطرف الآخر، يعني الفتاة تهتم بعائلة من يتقدم لخطبتها، وكذلك هو يهتم بعائلتها. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. بالتالي هذه البنت تتأثر بتربيتها وبالبيئة العائلية التي عاشت فيها، وكذلك بالنسبة للولد أيضا نفس الشيء. فينبغي أن يكون اهتمام بمعرفة صلاح واستقامة العائلة. لكن بالطبع في بعض الأحيان قد يكون إنسان يتجاوز تأثيرات عائلته. بعض الأشخاص الله تعالى يوفقهم حتى لو كانت عائلته غير سوية غير مستقيمة، يتجاوز هو تأثيرات عائلته ويصبح صالحا ويصبح مستقيما. والبعض يتساءل: طيب إذا شاب صار مستقيم وجيد سيرة جيدة ومختلف المواصفات، نعاقبه لأن أحدا من أهله وعائلته غير جيد؟ لا، إنما إحنا نحسب حساب حتى لا يكون متأثر بالوضع العائلي. أما إذا أثبت بشخصيته وبسلوكيته مو في فترة الزواج، يعني فترة الزواج ممكن الواحد يصطنع لحالة معينة، لا، معرفتنا بحقيقة شخصيته وسلوكه هذا ما فيه أي إشكال. وكذلك بالنسبة للبنت، لو أن بنتا قدرها صارت في عائلة لكن العائلة مثلا لا سمح الله غير سليمة غير مستقيمة، لكن البنت استطاعت أن تبني شخصيتها وأن تتجاوز هي تأثيرات عائلتها وتصبح مستقيمة وتصبح جيدة صالحة بسيرتها بسلوكها بشخصيتها، هذه يعني نعاقبها نقول هذا ما لازم حد صالح يتزوجها؟ لا، إنما هذه حالة احتياطية. فإذا أثبت العنصر ذكرا كان أو أنثى تجاوزه لهذه السلبيات العائلية لو كانت، فليس هناك مانع من الاختيار كما يبدو. هذا أولا. وثانيا السلوك والأخلاق، كل من الطرفين يتعرف ويهتم بمعرفة سلوك الطرف الآخر، التدين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: عليك بذات الدين تربت يداك. يقول الفلاح اختر ذات الدين، يعني ذات السلوك الصالح المناسب. وكذلك بالنسبة للفتاة لا تختر بالمظاهر، سيارة شلون موديلها، معاشها الجاد، جمال شلون، ما ادري ايش، هذه مظاهر كلها خادعة. المهم سلوكه، اخلاقه، تدينه. واخيرا الجمال ايضا له شأن في هذا الاتجاه. الاسلام يريد من الانسان ان يختار وفق ضوابط الاختيار السليمة، وبالتالي يكون اختيار مدروس. ولذلك اجاز الاسلام لكل من الولد والفتاة ان ينظر كل منهما للاخر قبل عقد الزواج. فقهاء السنة والشيعة مجمعون على هذه المسألة. فقهاء السنة قالوا يجوز للخاطب ان ينظر الى وجه وكفي الفتاة التي يخطبها. هذه المذاهب الثلاثة. المذهب الحنفي زاد على الوجه والكفين ايضا ان ينظر الى قدميها. عند الشيعة اغلب فقهائنا كما يبدو من العروة الوثقى وحواشي الفقهاء عن العروة الوثقى انه يصح له ان ينظر الى كل محاسن جسمها عدا العورة الخاصة، يجوز له. وان كان الاحوط استحبابا الاقتصار على الوجه وعلى الكفين، لكن من ناحية الجواز يجوز له ان يطلع على كل محاسن جسمها. اذا كان بالفعل خاطب يريد ان يتزوج، اما لا بس يريد يشوف بنات الناس، لا. طبعا واضح الفرق بين الامرين، فيجوز لهما ان يلتقيا. وهذا اللقاء مهم جدا. قبل شهرين فقط كانت عندنا قضية، واحد من الشباب عقد زواج لين الثاني يجوا يريدوا يطلقوا. كيف؟ البارحة عقدين الى زواجه، كيف طلق؟ قال ما شايف البنت، ويوم شاف من اول نظرة ما ارتاح، وما مريضة خلاص طلق. طيب هذا مشكلة الان، يعني هذا جرح لمشاعرها، جرح لعواطفها. هو بالنسبة له يطلق وياخذ واحدة ثانية، لكن بالنسبة له هي موقف جدا مؤلم. طيب السبب؟ ما أعطوا مجال أن يراها، أن ينظر إليها. الشرع يريد أن يكون الزواج قائم على أسس سليمة، على أسس صالحة وصحيحة. ومع الأسف بعض الناس، بعض العوائل مو كثير يهتم، يعني البنت ممكن مو يعني ما يلزمها كثير بالحدود والقيود الشرعية، أو ما يعرف بالضبط ماذا يجري. من يجي موضوع خاطب يبغى يشوفها، لا شو نشوف بدي؟ طيب المدة كلها انت ما مهتم كثير بالتك، شوفوها ما يشوفوها، الان صارت المسألة هنا شو نشوف بالتك. في الواقع الاختيار اذا كان مدروس هذا يقلل كثير من احتمالات المشاكل. هذا اولا. تجينا مسألة ضمن الاختيار وان كانت تحتاج الى بحث مفصل. الان نعاني من مشكلة ما يمر علينا اسبوع، يعني لا اقل بالنسبة لي شخصيا في المكتب في المجلس ما يمر علينا اسبوع الا وتصلنا مشاكل من هذا القبيل. الشاب يريد وحدة اهله ما راضي ياخذ هذه البنت، او الشاب تريد احد اهلها مو راضي. طيب هني المسألة ينبغي ان نناقشها على المستوى الشرعي. بالنسبة للولد شرعا هو غير ملزم بموافقة احد، ما دام هو راشد بالغ وراشد اجراء عقد الزواج لا يحتاج الى موافقة احد، حتى لو ابوه مو موافق، حتى لو كانت امه غير موافقة. طبعا من الافضل ان يستشير اباه وان يأخذ رأي ابيه بعين الاعتبار، لكن شرعا هو غير ملزم. يأتي شخص ويسأل الإمام الصادق عليه السلام إنني أهوى امرأة ويهوى أبواي لي غيرها، فماذا أفعل؟ الإمام قال خذ من هويت ودع من هوى أبواه، لأن أنت اللي تتزوج. فإذا القرار للولد نفسه. بعض الآباء وجدت أنا يعني شواهد من هذا القبيل عديدة، عند وجهة نظر مو راضي ابنه ياخذ هذه الفتاة. طيب انت من الناحية الشرعية ما عندك صلاحية، الشرع ما يعطيك الصلاحية ان تعوق الزواج، تنصحه تشرح وجهة نظرك. بس اذا هو كان يريد وهو كان راغب وهو كان يطر، انت ليش تعرقل حياته؟ بعض الآباء، أنا أعرف بعض الحالات يبقى إلى سنين هو زعلان على ولده وقاطع ولده ومتجنب ولده، ليش تزوج وحده وهو الأب ما كان موافق ما كان؟ هذا خطأ، هذا ليس صحيحا، هذا ليس سليما. فإذا الولد له حرية. بالنسبة إلى البنت، الشرع المقدس في رأي أكثر الفقهاء فقهاء المسلمين حتى لو كانت البنت بالغ وراشد رشيد أيضا يحتاج موافقة ولي أمرها، ولي أمرها هو أبوها أو جدها لأبيها أو وصي أحدهما إذا كان مخول بهذا الأمر، غير هذا ما في ولاية إلا الحكم الشرعي. فرأي أكثر الفقهاء أن البنت يحتاج موافقة إلى ولي أمرها، لكن هذه الموافقة أيضا لا ينبغي أن يستغل هذا الولي هذه الصلاحية ويسيء الاستخدام بحيث تصل إلى حد العضل حينما يخطبها إنسان كفو فيه الكفاءة الشرعية المطلوبة من الناحية الشرعية والكفاءة العرفية، لكن لسبب أو لآخر الأب يتشدد ويعسر الأمر ويمنع زواج بنته. ويمكن تحدثنا في سنة ماضية عن بعض شواهد من هذا الأمر، ولا تزال الشواهد متجددة ومستمرة، ونتدخل في بعض القضايا ونتكلم مع بعض الآباء، بس بعض الأحيان الأب راكب رأسه وما يقبل، ما يعطي مجال. طيب، حتى أيضا ضوابط الاختيار علينا أن نحسب حساب لزمننا والعصر اللي نعيش فيه. احنا الآن ما نعيش ضمن العصور السابقة الماضية. الأب في بعض الأحيان أو العائلة ينبغي أن تقدم تنازلات حتى لو كان الخاطب ليس في المستوى اللي هم يريدوه يتوقعوه، لكن إذا كان هناك انشداد من الطرفين كل منهما للآخر، هنا إذا الأب أصر ومنع تحصل مشكلة، قد تحصل علاقة محرمة، قد يحصل اضطراب في حياة الفتاة، قد يحصل وأنا شايف مشاكل ومر علي مشاكل كثيرة. أنا أعرف حالات أن الفتاة تصر ما أريد إلا هذا وما أريد غير، خطاب عديدون ممن يرضاهم الأهل لكن هي ما تريد ما أريد إلا هذا. طيب، هنا لا ينبغي أن نتشدد في الموافقات. في بعض الأحيان تكون الموانع موانع عرفية، كون من عائلة مو في مستوى عائلتنا، كون مو من منطقتنا، كون احنا من مدينة وهو من قرية، كون هذه الأشياء لا يصح أبدا أن تكون مانعا وحائلا يؤدي بالبنت ويؤدي بالولد إلى ما لا تحمد عقباه. علينا شوية أن تكون في حالة من المرونة. طبعا من حق الأب أن يفكر في مستقبل ابنته وأن لا يزوجها إلا لإنسان صالح، هذا لا إشكال فيه، لكن شروط الصلاح وضوابط الصلاح ينبغي أن تكون ضمن حدودها الشرعية، ما نضيف إلها أيضا اعتباراتنا وأعرافنا الاجتماعية، وخاصة في هذا العصر وفي هذا الزمن الآن. هذا بإيجاز حول موضوع الاختيار. تبقى عندنا مسألة ثانية، الموضوع الثاني من العوامل والأسباب التأهيل والوعي للحياة الزوجية. كثير من الأولاد ومن البنات يتزوج بس ما مهيأ نفسيا، ما مهيأ شخصيته، البنت ما مهيأ شخصيتها، ليست هناك مناهج، ليست هناك برامج، ليست هناك وسائل متوفرة في المجتمع للإعداد الصالح. نحن نشوف الآن أي واحد يريد يتعامل مع الحاسب الآلي يحتاج يدخل دورة، يريد يقود سيارة يحتاج يتعلم كيف يسوق، أبسط الأشياء يحتاج الإنسان أن تكون عنده خبرة معينة كيف يتعامل معها. بينما يجي يدخل هذه الحياة الزوجية بما تعني من تحمل مسؤولية وبما تعني من إدارة، لكن ما في تأهيل. يفترض في المجتمع الإسلامي في المجتمع الواعي أن تتوفر فرص للتأهيل. مع الأسف مناهجنا الدراسية في الثانوية وفي الجامعات تفتقر إلى مثل هذه البرامج والمناهج، الولد الآن في هالمرحلة في الثانوية في الجامعة مقبل على زواج، فيحتاج أن يتوفر له إرشاد وتوجيه للحياة الزوجية التي هو مقبل عليها. وكذلك بالنسبة للفتاة نحتاج إلى وجود دورات، نحتاج إلى وجود تثقيف. هو عقد الزواج شنو؟ عقد الزواج اتفاقية بين طرفين، بين الولد وبين الفتاة. طيب واحد وقع على عقد ما يدري هذا العقد ماذا يستلزم، ايش عليه هو، ماذا له وماذا عليه. كثير من الافراد يصير عقد زواجه بس هو ما يعرف ايش الحقوق اللي عليه بموجب هذا العقد وما هي الحقوق التي له. بينما يفترض انسان ما يجي يوقع على اتفاقية الا يقرأ بنود الاتفاقية، شنو الي وشنو الى الطرف الثاني. هذه البنت بتتزوج هل تعرف ماذا لها وماذا عليها في الحياة الزوجية؟ وكذلك بالنسبة الى الشاب، وهنا تأتي ضرورة التأهيل وضرورة التوعية بمختلف الوسائل والاساليب. تجربة جميلة عملها مجموعة من الاخوة المؤمنين في صفوة، مركز البيت السعيد او الاسرة السعيدة، احد المشايخ جزاه الله خير تبنى هذا المشروع وعملوا مشروع الأنصار لثلاث سنوات تقريبا، يسووا دورات للمقبلين على الزواج، البنات المقبلات على الزواج، الأولاد المقبلين على الزواج، يعملوا دورة أسبوع إلى أسبوعين، محاضرات، نشرات، حوارات، حتى يعد هذا الشاب وتعد هذه الفتاة في الحياة الزوجية. وكانت النتائج طيبة وإيجابية لمثل هذا البرنامج. ينبغي أن تكون مثل هذه البرامج في المجتمع حتى نقلل من آثار المشاكل ومن آثار الاضطرابات في الحياة العائلية الزوجية. النقطة الأخرى من الأسباب ضعف النضج الشخصي والحياتي. البعض من الأشخاص ذكورا أو إناث ما في نضج، ما في نضج في شخصيتهم للتعامل الأسري للتعامل العائلي، وبسبب ضعف النضج صير هناك مساوئ، صير هناك انحراف في أخلاقيات التعامل، إساءة من أحدهما للآخر. وهنا نحتاج إلى توضيح الحقوق المتبادلة بين الزوجين. آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن العلاقات الزوجية. الآية التي بدأنا بها حديثنا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والملاحظ أن آيات القرآن الكريم غالبا ما تخاطب الرجل في العلاقة مع زوجته. صحيح آية تقول لهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن غالب الخطاب في الآيات الكريمة موجه للرجال. لماذا؟ لأن الرجل هو في موقع الإدارة، هو في موقع القوامة، فإذا الخطاب موجه له أن يحسن التعامل مع زوجته. كما أن هناك روايات ونصوص موجهة إلى الزوجة أيضا في تعاملها مع زوجها. نذكر شواهد بسيطة اختصارا. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله أيما امرأة أغضبت وأسخطت زوجها لم يقبل الله تعالى شيئا من صلاتها ولا حسناتها، ولو صامت الدهر ولو أعتقت الرقاب في سبيل الله حتى يرضى عنها زوجها. ثم أضاف صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل ذلك إذا كان ظالما لزوجته. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقبل من الإنسان عبادته إذا كان سيئا في علاقاته الزوجية. من شروط قبول العبادة عند الله أن تكون سويا وسليما في علاقاتك الزوجية. ويقول صلى الله عليه وآله: خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، وفي تعبير آخر: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله يقول: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت، وإلا لا يصح السجود لغير الله. يعني أوجب الناس، في حديث صريح، أوجب الناس على المرأة حقا زوجها. هذه الروايات والنصوص التي تخاطب الزوج وتخاطب الزوجة هي التي تريد أن تحدث حالة من التقارب والانسجام. في جمعية جديدة متأسسة في كاليفورنيا، امرأة سيدة أمريكية اسمها لورا دويل، هذه مؤسسة جمعية، عنوان الجمعية: جمعية المرأة المستسلمة لزوجها. هذا عنوان الجمعية، المرأة المستسلمة لزوجها. مسجلين فيها عشرات الآلاف من النساء في أمريكا. فتحت أخيرا فرع في بريطانيا وسجلنا فيه عدد كبير من النساء. طبعت كتاب بهذا العنوان: المرأة الزوجة المستسلمة لزوجها، باللغة الإنجليزية. طبع 5 طبعات، كل طبعة 100,000 نسخة كانت تطبع منا وتنفذ. أنا قرأت فصول من الكتاب مترجمة في مجلة النور، مجلة تصدر في الكويت، ترجمت فصول من هذا الكتاب. فلسفة هذه الجمعية تقول إن الحضارة المادية الحديثة حاولت أن تؤجج الصراع داخل العائلة بين الزوجين، فتشجع كل منهما على الآخر. خاطب الزوج أنه الزوج إلى حريته وإلى مكانته، وليش يتقيد، ومن حقه أن كذا ومن حقه أن كذا. وتخاطب الزوجة: أنت امرأة، لك كيانك، لك شخصيتك، لك حريتك، لك. وتركز على أن الخطاب الموجود في الحضارة الغربية خطاب يدفع المرأة للتمرد على زوجها. تقولوا بالفعل هذا اللي حصل في مجتمعاتنا الغربية بسبب هالخطابات. المرأة تمردت على زوجها وصارت الكثير من المشاكل. جايبة إحصاءات كثيرة بين وضع المجتمع الغربي حياته العائلية قبل 30 سنة وبين اضطراب الحياة العائلية الآن في المجتمعات الغربية. جايبة إحصائيات عن حالات العنف في الحياة العائلية، عن حالات الطلاق، عن تصدع الأسرة، إحصائيات كثيرة نتيجتها أن وضع الأسرة في المجتمع الأمريكي قبل مثل هالدعوات التحريضية كان أفضل من هذا الوضع الآن بالنسبة للمرأة نفسها. فراح أشعار: تعالوا يا نسوان نرجع لحالتنا الأولية، الاستسلام للزوج، ما علينا من هذا الحكي وما علينا من هذا الكلام. طبعا ما علينا من العناوين، أنا أطرح كشاهد، ما أتبنى يعني هذه الدعوة، أطرحها كشاهد. وحينما قرأت بعض الفصول من الكتاب وجدت أن العناوين شوية عناوين تصدم الإنسان، المرأة المستسلمة لزوجها. لكن حينما يقرأ الإنسان فصول الكتاب وأفكار الكتاب، في الواقع يجد هناك انطباق بين كثير من الأفكار وبين النصائح التي يقدمها الدين وبين النصائح التي يقدمها العلماء الاجتماعيون. يعني محاولة إيجاد حالة من الانشداد عند كل من الزوجين تجاه الآخر. وهذه فلسفتها الكاتبة المرأة الأمريكية، فلسفتها تقول بكل صراحة: أيها المرأة استسلمي لزوجك وستكون النتيجة سيطرتك على زوجك. وتجيب شواهد في البداية بس عامل بهالطريقة، ثم يصبح الزوج خاتما في يدك. بالتالي هذا هو الطريقة تطرحها. المهم ان الحالة الأسرية ينبغي أن يوجه لها الكثير من الاهتمام. نحتاج إلى دراسات، نحتاج إلى أبحاث، نحتاج إلى تأهيل حتى لا تقع مثل هذه المشاكل والاضطرابات في الحياة الزوجية. ونحتاج أيضا في المجتمع إلى لجان لإصلاح ذات البين. في كثير من الأحيان تصير خلافات بسيطة وتصير مشكلة وقد تؤدي إلى الطلاق، لكن لو كان هناك إصلاح ذات البين اللي الشرع يأمر به واللي الروايات تشجع عليه لأمكن تجاوز نسبة لا بأس بها من قضايا الطلاق. في بعض الأحيان أسباب يعني تافهة في الجرائد، قرأت أنه قبل فترة بسيطة فقط في الرياض واحد طلق زوجته. لماذا؟ في المحكمة قال السبب شنو؟ لأنها تشجع فريقا رياضيا غير الفريق اللي هو يشجعه. مباراة صايرة، زوجته كانت تشجع الأهلي حسب ما مكتوب في الجريدة في الرياض، وهو يشجع الوحدة. يوم انتصر الأهلي زغردت زوجته وقامت تصفق، فأحس أن هذه إهانة، وبالتالي صارت مشكلة وطلق زوجته على الموضوع. وقرأت أيضا قبل فترة انتخابات كانت في بنغلاديش. بنغلاديش عندهم انتخابات لمجال للبرلمان، فستة من الأشخاص طلقوا زوجاتهم لأن الزوجات اختاروا أعضاء للبرلمان غير اللي الزوج يبغى يختاره. احنا الحمد لله مستريحين لا عن انتخابات ولا شيء، لكن هم بهذا السبب طلق زوجته من أجل أنه اختلفوا على المرشح اللي يرشحوا إلى البرلمان. طيب، وأشياء كثيرة تصير حتى في مجتمعنا، أشياء تافهة لا تستوجب، لكن لأن ما في تدخل إيجابي. في بعض الأحيان الأهالي أيضا ما يقوموا بدور إيجابي. أهل الفتاة يتصوروا أنهم لازم يطبقوا المفهوم الجاهلي لحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، خلاص لازم تنصره ما دام أخوه. الإسلام قال لا، تنصره ظالما برجعه عن ظلمه. البعض بعض العوائل يتعصبوا إلى ولدهم، أيضا عائلة الفتاة يتعصبوا إلى بيتهم، وبالتالي النتيجة شنو؟ النتيجة ليست في صالح الطرفين، النتيجة هي انهدام هذا الكيان. ينبغي أن العائلة يكون لهم دور إيجابي، تكون لجان لإصلاح ذات البين في المجتمع، وينبغي أن يعرف الرجل حقوق زوجته، لها حقوق وأنت لك حقوق، وكل واحد ينبغي أن يعرف ما له وما عليه تجاه الآخر. والمجال ليس متاحا الآن لكي نتحدث عن حق كل من الزوجين تجاه الآخر، ولكن بالإيجاز نقول إن الزوج له على زوجته حقان أساسيان لا غير. الحق الأول حق الاستمتاع، والحق الثاني أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. غير هالحقين ما عنده شيء على الزوجة. بعد الأشياء الأخرى، الزوجة هي إنسان لها تكليفها الشرعي ولها كيانها الكامل أيضا ولها شخصيتها المستقلة. وبالنسبة إلى الزوجة لها حقوق على الزوج، من حقوقها أيضا حق الاستمتاع، لكن مع اختلاف في التفاصيل. ثانيا لها حق الاستمتاع، وثانيا حق النفقة، وحق حسن المعاشرة والتعامل. لكن الزوجة أيضا لها شخصيتها كما للزوج شخصيته، ولذلك الزوجة الإسلام يأمرها بأن تطيع زوجها وأن تحسن لزوجها، لكن أيضا ضمن الضوابط وفي الإطار الشرعي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقرآن الكريم يحدثنا كيف أن زوجة فرعون الطاغية المستبد خالفت فرعون وتمردت عليه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اذا المرأة اذا رأت الحرام، اذا رأت ما يخالف، اذا طلب منها زوجها الحرام، لا، هنا حدود شرعية. ولذلك نجد التاريخ يحدثنا عن نساء وقفنا وتمسكنا بالموقف الشرعي. خضوع للزوج ليس في المطلق، تمسكنا بالموقف الشرعي. ومن الحوادث ما ينقله التاريخ عن النوار بنت مالك الحضرمي رضوان الله تعالى عليها. هذه امرأة صالحة، لكن حظها كان زوجها خول ابن يزيد الأصمحي، هذا زوجها سيء منحرف ضال شقي، شارك في قتل الإمام الحسين عليه السلام. الرواية تقول في مثل هذا اليوم، اليوم 11 من المحرم، في مثل هذا اليوم عمر بن سعد صرح برأس الإمام الحسين عليه السلام، صرح برأس الإمام الحسين إلى عبيد الله بن زياد مع خولة هذا، حتى يروح يبشر يقدم له بشارة، يقدم له رأس الحسين، مو فقط مجرد خبر يقدم له بقتل الحسين، وإنما يأتي له برأس الإمام الحسين. وبالفعل خولة ذهب من كربلاء إلى الكوفة، فوصل في هزيع متأخر من الليل، إجى إلى قصر الأمارة، شاف قصر الأمارة مغلق وقت متأخر من الليل، فجاء إلى بيته، صار يطرق الباب طرقا عنيفا، زوجته نائمة كانت، انتبهت زوجته، كيف جايها الوقت وفي حالة من الاضطراب والإرباك، قال انظري لقد جئتك بخير كبير، بماذا جئت؟ قال هذا رأس الحسين بعيد. رأس الحسين جايبه إلى البيت، فغضبت قالت له ويحك، يجيء الناس بالذهب والفضة وتأتيني برأس ابن بلت رسول الله، تأتيني برأس أبي عبد الله الحسين. الرواية تقول أخذت الرأس الشريف، قبلته، طيبته، وضعته في مكان معين، الرواية تقول هو وضعه في وجانه، هي وضعته في مكان مقدس مبارك بوجود ذلك الرأس، وطوال الليل كانت ترى الأنوار تسطع بلا الرأس الشريف إلى عنان السماء. والله لا يجمع، قالت له والله لا يجمع رأسي ورأسك فراش وساد بعد هذا اليوم أبدا، بعد هذه الجريمة النكراء التي عملتها. وفي الصباح جاء بالرأس إلى عبيد الله بن زياد، يقول القيم بن محمد ما رأيت منظرا أبشع من إلقاء رأس أبي عبد الله الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد، لقد أخذ عطاه وصار يلكث به ثنايا أبي عبد الله الحسين، وكان زيد بن أرقم جالس فما تحمل هذا المنظر، قال له اعن بهذا القضيب، فوالذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله على هاتين الشفتين. ثم انفجر باكيا، فغضب عبيد الله بن زياد وقال ابكي ما شئت أن تبكي، فلولا أنك كنت شيخا خرفا لضربت عنقك. هكذا تعامل مع رأس أبي عبد الله الحسين. أما النساء والأطفال طبعا حلف الرؤوس، الأجساد بقيت على بوغاء كربلاء. اليوم مساء يعني الليلة، ليلة 12، القوافل قافلة النساء والأيتام تغادر أرض كربلاء باتجاه الكوفة. أمر عمر بن سعد أن تدفن جثث قتلاهم وأن تترك جثث أبي عبد الله الحسين وجثث أصحابه على ضوغاء كربلاء بلا دفن وبلا مواراة. وجاءوا بتلك النياق العجف دون غطاء ولا وطاء ليركبوا عليهن بنات الرسالة، 20 امرأة من أهل البيت النبوي ومعهن مجموعة من الصبية، وكيف كان إركابهن على تلك الجمال والنياق العجاف؟ كانت صياط زاجر وصيحات شمر بن ذي الجوشن، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحذوها بسب أبيها؟ وزيادة في الإيذاء والتنكيل مروا بالنساء على أرض المعركة نساء مفجوعات مسكولات ومعهن صبية وأيتام مروا بهم جميعا على أرض المعركة، ونظرنا إلى تلك الجثث الزاكية، هذا مقطوعة يمينه وذاك مقطوعة شماله، وهذا قد هشمت الخيل صدره. العقيلة زينب أرادت أن تلقي بنفسها من على الناقة، التفت إليها زين العابدين: عم ارحمي ضعفي ومرضي، إذا أنت ألقيت بنفسك فمن الذي يركبك على ظهر الناقة؟ صاحت: ابن أخي ما أصنع، أريد أن أودعك يا الحسين. قال: عم ودعيه وانت على ظهر الناقة. صاحت: ودعتك الله يا جسد حامل ضعينا، ساقوا مطايان العذية وقوامشينا، ودعتك الله يا ذبيح ما احتفظ معي عنك، يا نور العين سافرت بيتامي، يا مقطع الاوصال لو يحصل على هواي، ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صالي وناقتي عجفة وهزيلة، ولحد بقى منكم يهنا نلتجينا غير العليل وفاقنا كم قيدي، اويل تقول عني سافرونا ودعوني، شانوا خواتي وللقبر ما شيعاني، يا ليتهم وياك بالبار يتركوني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة ساداتنا وأئمتنا، ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.